أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. بعد أن انتهينا من الكلام في حقيقة الوضع ومن هو الواضع وانقسام الوضع إلى تعييني وتعيني، وصل بنا الكلام إلى الأمر الرابع من أمور المقدمة، وهو أقسام الوضع. وهذا التقسيم هو تقسيم للوضع التعييني بلحاظ ماذا؟ بلحاظ عموم وخصوص المعنى الموضوع له من جهة، وكونه متصورا حين الوضع بنفسه أو بوجهه وعنوانه من جهة أخرى. توضيح ذلك أيها الأخوة، نحن قلنا بأن حقيقة الوضع ما هو؟ ما هي؟ هي تخصيص اللفظ بالمعنى وجعل اللفظ للمعنى. فإذا الوضع هو كناية عن حكم على اللفظ والمعنى معا. كون الوضع كناية عن حكم على اللفظ والمعنى معا، هذا أمر لا يختلف باختلاف حقيقة الوضع. سواء قلنا حقيقة الوضع هي الجعل والتخصيص، أو قلنا حقيقة الوضع هي الاعتبار، أو قلنا حقيقة الوضع، مهما اختلفت آراؤنا في حقيقة الوضع، فلا بد أن نكون جميعا متفقين على أن الوضع لا يعدو كونه حكما على اللفظ والمعنى معا. الشيخ الماتن التزم أن حقيقة الوضع ما هي؟ الجعل والتخصيص. ولكن حتى لو التزم التزاما آخر في حقيقة الوضع، البعض قالوا الوضع هو القرن الأكيد، البعض قالوا الوضع هو اعتبار عملية. أيا كانت حقيقة الوضع، بالنهاية لا تعدو كونها عملية حكم على اللفظ والمعنى معا. بس نقول حقيقة الوضع هي جعل اللفظ للمعنى وتخصيص اللفظ بالمعنى. فإذا طرف النسبة الاختصاصية، طرفا النسبة الاختصاصية التي جعلها الواضع واعتبرها الواضع، ما هما؟ اللفظ والمعنى. وبالتالي فإن عملية الوضع هي عملية حكم على اللفظ والمعنى معا. طيب، المقدمة الأولى، الوضع هو حكم على اللفظ والمعنى معا. المقدمة الثانية، لا يمكن الحكم على المجهول المطلق بما هو مجهول مطلق. لا يمكن الحكم على المجهول المطلق بما هو مجهول مطلق. ليش؟ لأن الحكم ما هي حقيقته؟ جعل المحمول على الموضوع في أفق النفس، صحيح أم لا؟
في أفق
النفس، لأن الحكم فعل من أفعال النفس. الحكم حقيقته جعل المحمول على الموضوع في أفق النفس، وإثبات المحمول للموضوع في أفق النفس. وأنتم بتعرفوا إثبات شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، مثل ما أن جعل البياض على الجدار في الخارج يتوقف على ثبوت الجدار في الخارج، جعل المحمول على الموضوع في أفق النفس يتوقف على ثبوت الموضوع في أفق النفس. المجهول المطلق بما هو مجهول المطلق ليس له أي نحو من الثبوت في أفق النفس. يعني مجهول مطلق، مغفول عنه بالكلية، غير ملتفت إليه بأي نوع من أنواع الالتفات، غير ملتفت إليه بأدنى التفات، هذا مجهول مطلق. يعني ليس له أي نحو من الثبوت في أفق النفس. فإذا نستطيع أن نحكم عليه، نستطيع أن نجعل المحمول عليه وأن نثبت المحمول له في أفق النفس، وهو ليس له أي ثبوت في وفق الناس لا نستطيع ذلك. لذلك لا يمكن الحكم على المجهول المطلق. أنا عم حاول المقدمات اللي ذكرها الشيخ المظفر كمسلمات أجعلها مستدلة، يعني نذكر مع كل دعوة برهانها وقياسها المقترن معها والذي يجعلها من الفطريات. لأنه بتعرفوا قسم من أقسام البديهيات شو هي؟ الفطريات غير الأوليات. استحالة اجتماع النقيضين من الأوليات. في قضايا فطريات، يعني هي شو؟ قضايا نظرية إلا أن قياساتها معها أو قياساتها معها. من هذا القبيل لا يمكن الحكم على المجهول المطلق بما هو مجهول مطلق. هي قضية قياسها معنا مجهول مطلق، يعني ليس له أي نحو من الثبوت في النفس، فكيف يجعل المحمول عليه في أفق النفس وهو لا ثبوت له في النفس؟ كمن ماذا؟ كمن يجعل الجدار أبيضا في الخارج والمفروض أنه لا جدار في الخارج، متمحل. واضح الكلام؟ لا يمكن الحكم على المجهول المطلق. حتى يحكم على الشيء لابد أن لا يكون مجهولا مطلقا. شو يعني لا يكون مجهول مطلقا؟ يعني لابد أن يكون له نحو حضور عند النفس، نحو ثبوت وتحقق في النفس. مو بالضرورة أن يكون حاضرا بصورته التفصيلية، وأن تكون تمام حقيقة الشيء منكشفة لنا حتى نحكم عليه. لا، يكفي في الحكم على الشيء أن يكون له نحو حضور لدى الناس، ولو كان حاضرا لدى النفس حضورا إجماليا لا حضورا تفصيليا. كيف يعني حضور تفصيلي؟ كيف يعني حضور إجمالي؟ الحضور التفصيلي يعني أن تكون تمام حقيقة الشيء متصورة لنا. والله هذا المائع الموجود في الكوب الآن عندي تصور تفصيلي عنه. شو يعني عندي تصور تفصيلي عنه؟ يعني أعلم بالدقة والتفصيل تمام المكونات التي يتركب منها هذا الشراب، يتركب من ماء وسكر وتمام المكونات، عندي علم تفصيل. لذلك أستطيع أن أحكم عليه بأنه ضار، بأنه نافع، بأنه حلو، بأنه مر، إلى آخر ذلك من الأحكام. ولكن مو بالضرورة أن يكون عندي علم تفصيلي بالموضوع حتى أحكم عليه. أستطيع أن أحكم على الموضوع حتى لو كان عندي علم إجمالي وكان حاضرا لدى النفس حضورا إجماليا، كما لو لم أتصوره بنفسي بل تصورته بوجهه وعنوانه الحاكي عنه والكاشف عنه. مثال ذلك، مثال حسي عملي. يا إخوان، إذا نظرت إلى شيء قادم من بعيد، عندما يكون بعيدا جدا قد لا تميز أنه حيوان أو إنسان، أو جماد حتى، فأنت تعلم به علما إجماليا. شو هو العلم الإجمالي؟ أنه شيء. عندك علم تفصيلي بحقيقته؟ أبدا. تتصوره بوجهه وعنوانه وهو أنه شيء. شيء، شيء حتى ليس جنسا، شيء مفهوم انتزاع، شيء. ولكن بما أنك تتصوره أنه شيء، هذا مش حضور إجمالي له في نفسه؟ شو بتقدر تحكم عليه؟ بتقدر تحكم عليه، نعم. شو بتحكم عليه؟ تقول إنه يتحرك، تحكم عليه بأنه يتحرك. الذي صحح حكمك عليه بأنه يتحرك؟ تصورك له تصورا إجماليا بأنه شيء. لو أنك غافل عنه بالكلية وليس عندك أدنى التفات إليه، فيك تحكم عليه أنه جامد أو يتحرك؟ فيك تحكم عليه أنه يتحرك إذا أدركت أنه شيء، بس بعدك ما فيك تحكم عليه أنه أبيض أو أسود. ليه؟ لأنه بعيد بعدا مفرطا. الصورة الإجمالية غاية في الإجمال وغاية في الضبابية، شيء شيء ولكن يتحرك. إذا الشيء اللي يتحرك قد يكون سيارة، يعني جماد، قد يكون ماذا؟ جمالا يعني حيوان، وقد يكون إنسانا. شيء يتحرك، قدرت تحكم عليه يتحرك، بس ما بتقدر تحكم عليه بأنه ماذا؟ أبيض أو أسود. ليش؟ لأن صورة في غاية الإجمال في غاية الضبابية تخولك أن تحكم عليه أنه يتحرك أو جامد، أما أبيض أو أسود إذا اقترب قليلا، إذا اقترب قليلا بتزيد هذه الصورة وضوحا، بتصير أكثر تفصيلا وأقل إجمالا، فتدرك بعد أن كنت مدركا أنه شيء، تدرك ماذا؟ أنه حيوان. بس بعدك ما بتقدر تميز أنه حيوان ناطق يعني إنسان ولا ماذا؟ ولا بهيمة. إذا اقترب أكثر تشخص أنه ماذا؟ إنسان، ولكن ما بتقدر تدرك أنه أبيض أو أسود. إذا اقترب أكثر بتشخص أنه أسود، بس ما بتقدر تدرك أنه أسود العينين أو أزرق العينين وهكذا. فإذا لاحظوا، مع عدم العلم التفصيلي بحقيقة هذا الشيء يكفي علمك الإجمالي به وتصورك له بوجهه وعنوانه في أن تحكم عليه. نعم، التصور بالوجه والعنوان لا يصحح الحكم على الشيء بالجملة، ولكن يصحح الحكم عليه في الجملة. يعني طالما أنا تصورته بأنه شيء، بعض الأحكام أستطيع أن أحكمها، جامد، متحرك، طويل، قصير، بس في أحكام أخرى ما بقدر احكمها مع تصوره بهذا الوجه وبهذا العنوان، لأن هذه الأحكام الأخرى تحتاج إلى صورة أكثر وضوحا وأكثر تفصيلا. لذلك بدي منكم تلتفتوا، بس نقول يكفي في الحكم على الشيء تصوره إجمالا وبوجهه وعنوانه، يعني يكفي في الحكم عليه في الجملة تصوره بوجهه وعنوانه، مو بالجملة. مو كل الأحكام يصححها هذا التصور الإجمالي، بعضها تحتاج إلى صورة أكثر وضوحا، وبعض الأحكام لا تمكن إلا مع ماذا؟ مع صورة تفصيلية كاشفة عن تمام حقيقة الشيء، كاشفة عن تمام حقيقة الشيء. واضح الكلام؟ المقدم الثاني أنه ماذا؟ أنه لا يمكن الحكم على المجهول المطلق، وأنه لا بد في الحكم على الشيء من تصوره ولو إجمالا وبوجهه وعنوانه، ولو إجمالا وبوجهه وعنوانه. طيب، إذا اتضحت هاتان المقدمتان، الوضع أليس حكما على اللفظ والمعنى؟ نعم، الوضع حكم على اللفظ والمعنى. فإذا لا بد فيه من ماذا؟ من تصور اللفظ وتصور المعنى. ليه؟ لأنه لا يمكن الحكم على المجهول المطلق بما هو مجهول مطلق. طيب، هل يشترط التصور التفصيلي لللفظ والمعنى أو يكفي التصور الإجمالي؟ لا يشترط التصور التفصيلي، ويكفي التصور الإجمالي. ليش؟ لأن الوضع سنخ حكم يكفي فيه تصور الشيء، تصور الموضوع والموضوع له إجمالا، ولا يتوقف على تصور الموضوع والموضوع له تفصيلا. فبالتالي لابد من تصور اللفظ والمعنى ولو إجمالا. عند ذلك نقول المعنى الذي نريد أن نضع اللفظ له لا يخلو من أحد حالين: إما عام يعني معنى كلي، أو خاص يعني معنى جزئي. يخلو من أحد هذين الحالين؟ لا. هذا أولا. وثانيا، هذا المعنى الذي نريد أن نضع اللفظ له لا يخلو من أحد حالين آخرين: إما أن نتصوره بنفسه حتى نضع اللفظ له، أو أن نتصوره بوجهه وعنوانه الحاكي عنه ونضع اللفظ له. فالأقسام كم قسم بالقسمة العقلية الحاصرة؟ أربعة. المعنى إما خاص أو عام، إما جزئي أو كلي يعني، وهذا المعنى إما نتصوره بنفسه أو بوجهه وعنوانه، فالأقسام أربعة. المعنى خاص ونتصور هذا المعنى الخاص حين نضع اللفظ له بنفسه، يعني نتصور الخاص بما هو خاص، هذا القسم الأول اللي هو الوضع خاص والموضوع له خاص. يا إخوان، شو يعني الموضوع له خاص؟ يعني المعنى الذي نريد أن نضع اللفظ له جزئي. شو يعني الوضع خاص؟ الوضع خاص هذا اصطلاح منطق، يعني المعنى الذي لاحظناه حين أردنا أن نضع اللفظ لهذا المعنى الخاص هو الخاص نفسه، هذا معنى الوضع خاص. يعني أردنا أن نضع المعنى الخاص وتصورنا المعنى الخاص بنفسه، فالموضوع له خاص والوضع خاص، أي أن الخاص متصور بنفسه. القسم الثاني، أن يكون المعنى الذي نريد أن نضع له اللفظ عاما، وأن نتصور هذا المعنى العام بنفسه حين نضع له اللفظ، هذا ما نسميها الوضع عام والموضوع له عام. الموضوع له عام لأن الموضوع له معنى كلي، الوضع عام لأننا تصورنا هذا المعنى العام الكلي بنفسه حين وضعنا اللفظ له. القسم الثالث، عم نحكي بالأقسام المتصورة عقلا بقطع النظر، أنه أيها ممكن وأيها محال، وبعدين بعد ما نثبت الإمكان أيها واقع وأيها غير واقع. عم نحكي بالقسم العقلي الحاصرة، ما هي الأقسام المتصورة؟ القسم الثالث، الوضع الموضوع له خاص، ولكن لا نتصور هذا الخاص بنفسه حينما نضع اللفظ له، بل نتصور العام الحاكي عن هذا الخاص، ونضع اللفظ للخاص لا من خلال تصور الخاص بنفسه، بل من خلال تصور العام الحاكي عن الخاص إجمالا. هذا ماذا نسميه؟ الوضع عام والموضوع له خاص. والموضوع له خاص لأنه اللفظ قد وضع للمعنى الخاص الجزئي. ليش الوضع عام؟ لأنه لم نتصور الخاص الذي وضعنا له اللفظ بنفسه، بل تصورناه بوجهه وعنوانه وهو العام. القسم الرابع، الموضوع له عام، ولكن حين الوضع لا نتصور هذا العام بنفسه، بل نتصور الخاص المندرج تحت هذا العام، ونضع اللفظ للعام المنطبق على هذا الخاص. إذا القسم الرابع، فيكون الموضوع له الوضع، فيكون الوضع خاصا والموضوع له عاما. هذه هي الأقسام الأربعة المتصورة عقلا للوضع والناتجة عن ضرب احتمالين باحتمالين آخرين. الاحتمالان الأولان هما الموضوع له إما معنى كلي أو معنى جزئي، إما معنى خاص أو عام. والاحتمالان الآخران أن المعنى الذي نريد أن نضع اللفظ له إما أن نتصوره بنفسه، أو أن نتصوره بوجهه وعنوان.
يعني شيخ محمد فهم اللحظة طول المعنى، إن الوضع ينظر إلى المعنى والموضوع له
المعنى.
للمعنى،
هاي القسم بلحاظ المعنى، هاي القسم ستأتي قسمة أخرى للوضع بلحاظ اللفظ، وهي قسم تقسيم الوضع إلى شخصي ونوعي، لاحتجي بعدين. هلأ هذه قسمة للوضع بلحاظ المعنى. المعنى إما خاص وإما عام، وإما متصور بنفسه أو متصور بوجهه وعنوانه. واضح الكلام إلى هنا؟ هذه هي الأقسام المتصورة أخلاً. يا أخوان كم قسم؟ صاروا أربعة أقسام: وضع عام موضوع له عام، وضع خاص موضوع له خاص، وضع عام موضوع له خاص، وضع خاص موضوع له عام. هذه الأقسام المتصورة عقلاً. وقع الكلام بعد ذلك، أي هذه الأقسام ممكن وقوعاً وأيها محال وقوعاً؟ ثم بعد معرفة الممكن وقوعاً والمحال وقوعاً، أيها واقع فعلاً وأيها غير واقع؟ لأنه ليس كل ممكن واقعاً. يا أخوان لا إشكال ولا خلاف كما قال الشيخ المظفر في إمكان الأقسام الثلاثة الأولى، وهي ماذا؟ وضع عام موضوع له عام، وضع خاص موضوع له خاص، وضع عام موضوع له خاص. ولكن وقع الكلام في ماذا؟ في إمكان واستحالة القسم الرابع اللي هو الوضع الخاص والموضوع له عام. المشهور ذهبوا إلى استحالته، وذهب البعض إلى إمكانه بمعنى جوازه، الجواز النبي بمعنى الإمكان. فإذا هذا من جهة ماذا؟ أي هذه الأقسام ممكن وأيها محال وقوعا؟ طيب، ثم بعد أن عرفنا أن الأقسام الثلاثة الأولى ممكنة وقوعا، الشيخ المظفر يقول لا إشكال ولا خلاف في وقوع القسمين الأولين، وقوعهما فعلا، اللي هن الوضع العام والموضوع له العام، والوضع الخاص والموضوع له خاص. أما القسم الأول وهو الوضع العام والموضوع له عام، فواقع في أسماء الأجناس: إنسان، حيوان، شجر، حجر، مدر، سماء، أرض، أسماء الأجناس كلها. أسماء الأجناس الواضع يتصور المعنى العام بنفسه ويضع اللفظ له، واقع في أسماء الأجناس. القسم الثاني وهو الوضع الخاص والموضوع له الخاص، واقع في الأعلام الشخصية: يولد لك مولود، تتصور هذا المعنى الجزئي بنفسه وتضع اللفظ له، الوضع الخاص والموضوع له الخاص، واقع في الأعلام الشخصية. فإذا القسمان الأولان لا شك ولا ريب في وقوعهما، النزاع في ماذا؟ وقوع القسم الثالث بعد الفراغ عن إمكانه، وهو الوضع العام والموضوع له الخاص. وقع الخلاف بين العلماء. بعض العلماء والماثل منهم قالوا بوقوع القسم الثالث. طيب شو مصداق القسم الثالث؟ فهمنا أسماء الأجناس مصداق القسم الأول، الأعلام الشخصية مصداق القسم الثاني، ما هو مصداق القسم الثالث؟ قالوا الحروف والأسماء الموصولة والضمائر وأسماء الإشارة وأدوات التمني والترجي، لعل ولعل إلى غير ذلك، ليت ولعل، كلها هذه قالوا هي مصداق للوضع العام والموضوع له الخاص. ليش؟ قالوا لأن معاني هذه الكلمات لحبر، سواء كانت حروفا نحويا مثل من وإلى وعلى، أو كانت ماذا أسماء مثل أسماء الإشارة والضمائر، أو كانت غير ذلك، قالوا معاني هذه الكلمات جزئية، ولكن الواضع عندما وضع اللفظ لهذه المعاني الجزئية لم يتصور هذه المعاني الجزئية بما هي معاني جزئية. ليش؟ لعدم تناهيها. طب كيف وضع اللفظ لها؟ هي جزئيات غير متناهية. قالوا تصورها بوجهها وعنوانها، تصور عنوانا عاما يحكي ويكشف عن هذه المعاني الجزئية، ووضع اللفظ لهذه المعاني الجزئية من خلال هذا العنوان الحاكي والكاشف عنها. فلذلك كانت هذه الكلمات من مصادق الوضع العام والموضوع له الخاص. ليش ما تصور هذه المعاني الجزئية؟ لا لا، وضع عام وموضوع له خاص. لماذا لم يتصور هذه المعاني الجزئية بنفسها ويضع اللفظ لها؟ قلنا لماذا؟ لعدم تناهيها، لعدم تناهيها. فإذا تصور هذه الجزئيات اللامتناهية من خلال عنوان عام منطبق عليها وكاشف عنها وحاكي عنها ووضع اللفظ لهذه الجزئيات من خلال العنوان العام فصار الوضع عاما والموضوع له خاصا.
يعني استشفاض الذي
ما الموصولية من إلى على أحرف الجر لعل ليت هذه كلها معانيها جزئية. اللفظ ما لنا علاقة فيه الآن، اللفظ سواء بعلم النحو حرف مثل من وإلى أو اسم مثل الأسماء الموصولة أو أي شيء آخر، بالنهاية هذا اللفظ موضوع لمعنى جزئي. الواضع عندما وضع اللفظ للمعنى الجزئي لم يتصور المعنى الجزئي بنفسه بل تصوره بوجهه وعنوانه. هذا رأي الماتن، وأن القسم الثالث واقع ومصداقه الحروف وما شابهها كالأسماء الموصولة وأسماء الإشارة وأدوات التمني والترشي. غير الماتن كالمحقق صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، مع التزامه بإمكان القسم الثالث وهو الوضع العام والموضوع له الخاص، قال بعدم وقوعه فعلا. ليش؟ لأنه التزم بأن معاني الحروف وما شابهها من أسماء موصولة وأسماء إشارة وغير ذلك ليست معان جزئية، بل هي معان كلية. ولذلك الحروف وما شابهها من أسماء الإشارة والأسماء الموصولة عند صاحب الكفاية هي من قسم الوضع العام والموضوع له العام، وليست من قسم الوضع الخاص والموضوع له الخاص، لأن معانيها معان كلية. والواضع حينما وضع الألفاظ لهذه المعاني تصور المعنى الكلي بنفسه ووضع اللفظ لهذا المعنى الكلي العام الذي تصوره بنفسه. فالحروف وما شاكلها عند صاحب الكفاية من قسم الوضع العام والموضوع له العام، وأما الوضع العام والموضوع له الخاص فهو ممكن عند صاحب الكفاية إلا أنه غير واقع فعلان.
صاحب الكفاية يكون من الذين يجوزون يعني يمكنون المزرق.
يقولون بإمكان الوضع العام والموضوع له الخاص، بس ما له مصداق
كلها ممكن عند صاحب
الكفاية. لا القسم الرابع أنه متفق على استحالته. عفوا، القسم الرابع مختلف باستحالته وإمكانه.
أقول عند صاحب الكفاية إذا أدخل الحروف في الجزء الرابع.
لا مو الرابع، أدخلها في القسم الثاني الوضع العام والموضوع له العام. الرابع شو كان؟ وضع خاص موضوع له عام. هذا مختلف بإمكانه واستحالته. صاحب الكفاية قائل باستحالته كالشيخ المظفر، مع القول بالاستحالة لا معنى للبحث عن الوقوع، المحال لا يقع. إذا قلنا بالإمكان عند ذلك نبحث عن الوقوع. أدخلها بالقسم الثاني شيخ، مو بالقسم الرابع.
عفوا، المعاني الجزئية عدم التناهيها كيف يعني؟
ها؟
المعاني الجزئية الخلاطفية.
إي.
قلت لأنها لا متناهية.
إي. سنشرح عدم تناهي لأنه يا إخوان فصل من فصول البحث بالمقدمة. يا إخوان الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص. هونيك لح نشرح لماذا المعاني الجزئية للحروف لا متناهية ولا يمكن تصورها بنفسها، فلا بد من تصورها بوجهها وعنوانها حتى ما تتدخل المباحث. اتفضل.
نقول وضع عام والموضوع له العام. طيب الوضع العام المعنى، الموضوع له يعني اللفظ،
المعنى
اللفظ
لا
الموضوع للمعنى.
شيخنا هذه القسمة للوضع بلحاظ المعنى، بس نقول الموضوع له عام يعني المعنى الذي نريد أن نضع اللفظ له هذا المعنى عام، بس نقول الوضع عام يعني تصورنا هذا المعنى العام بنفسه حين وضعنا اللفظ له، ما لي شغل الآن باللفظ. هي القسمة للوضع بلحاظ المعنى. قسمة تقسيم الوضع بلحاظ اللفظ سيأتي معنا عندما نقسم الوضع إلى شخصي ونوعي. طيب طبق هذا القدر
اللي تقسيم للوضع باعتبار المعنى فقط.
تقسيم للوضع باعتبار المعنى، نعم. قال الرابع، الأمر الرابع من أمور المقدمة، أقسام الوضع. لا بد في الوضع من تصور اللفظ والمعنى. ليش لا بد في الوضع من تصور اللفظ والمعنى؟ لأن الوضع يا إخوان حطوا عندكم على جميع المباني فيه وعلى جميع الأقوال في تفسيره وبيان حقيقته. الوضع لا يخرج عن كونه ماذا؟ حكما على المعنى وعلى اللفظ، لأن الوضع حكم على المعنى وعلى اللفظ. ولا يصح الحكم على الشيء إلا بعد تصوره ومعرفته بوجه من الوجوه ولو على نحو الإجمال. أرجو منكم الانتباه. إلا بعد تصوره ومعرفته، كان الأولى يعبر هيك، إلا بعد تصوره ومعرفته ولو بوجه من الوجوه، في قبال معرفته بنفسه، ولو بوجه من الوجوه وعلى نحو الإجمال. وبيكون قوله وعلى نحو الإجمال عطف تفسير على قوله ولو بوجه من الوجوه، لأنه معرفة الشيء بوجه من الوجوه هي معرفة إجمالية للشيء. فإذا ولا يصح الحكم على الشيء إلا بعد تصوره ولو بوجه من الوجوه، وإلا قد تتصوره بنفسه لا بوجه من الوجوه، ولكن لابد من تصوره ولو بوجه من الوجوه وعلى نحو الإجمال. قال وهو وضح هذا المعنى، هذا المعنى المقصود للماتن، بس العبارة نحن شوي أصلحناها. قال لأن تصور الشيء قد يكون بنفسه، تتصور ماذا؟ الشيء بنفسه، تتصور زيد بأنه إنسان، بأنه حيوان ناطق، تتصوره بنفسه وتدرك تمام حقيقة الشيء، وقد يكون بوجهه. شو يعني تتصوره بوجهه؟ أي بتصور عنوان عام ينطبق على هذا الشيء ويشار به بهذا العنوان إلى هذا الشيء. يا أخوان، مثل العناوين العامة التي نشير من خلالها بالإشارة الذهنية الإجمالية إلى الذات الإلهية المقدسة. نحن نتصور الذات الإلهية المقدسة بنفسها، ندرك تمام حقيقتها، تمام حقيقتها أبدا. حقيقة الله متجافية عن الإدراك، ما فينا ندرك، وإلا لا أحاط الممكن بالواجب ولا انقلب الممكن واجبا أو الواجب ممكنا، وانقلاب الذات محال، انقلاب الذات محال. فإذا نحن عناوين عامة تنطبق على الذات الإلهية المقدسة نشير من خلالها إلى هذه الذات إشارة ذهنية إجمالية. واجب الوجود عنوان عام كلي، وإن كان ينحصر بالفرد الواحد خارجا بس عنوان عام كلي كما تقرر في علم المنطق وفي علم الكلام. قديم الوجود، العالم، القدير، كلها عناوين عامة يشار بها إشارة ذهنية إجمالية إلى الذات الإلهية المقدسة. طيب، فإذا بتصور عنوان عام ينطبق عليه ويشار به إليه، إذ يكون ذلك العنوان العام مرآة وكاشفا عنه، عن الخاص أو عن الشيء الذي نريد أن نحكم عليه، عفوا عن الشيء الذي نريد أن نحكم عليه.
الإنسان لا يحكم على
عام
زاد، الإنسان يكون عنوان عام ده.
لا، سنبين، سنوضح إن شاء الله. قال يا أخوان، فإذا شو هو فإذا ما هو ما المقصود من معرفة الشيء بوجهه؟ المقصود من معرفة الشيء بوجهه معرفة وجه الشيء وتصور وجه الشيء. وفي عندهم عبارة لطيفة احفظوها، تصور وجه الشيء تصور للشيء بوجهه، تصور وجه الشيء تصور للشيء بوجهه. بالنهاية لم يعد مجهولا مطلقا، صار متصورا بوجه من الوجوه، متصورا بوجه من الوجوه. قال كما إذا حكمت على شبح من بعيد أنه أبيض مثلا وأنت لا تعرفه بنفسه وأنه أي شيء هو في ذاته وفي نفسه. زيد أي شيء هو في ذاته وفي نفسه؟ إنسان. هذا أي شيء هو في ذاته وفي نفسه؟ فرس. أنت هذا الشبح اللي حكمت عليه بأنه أبيض لا تعرف أي شيء هو في ذاته ونفسه، ما بتعرف إنسان، فرس، جمل، بس رغم هيك استطعت أن تحكم عليه بأنه أبيض. ليه؟ لأنك تصورته بوجهه وعنوانه، وأنه شيء من الأشياء، أو أنه حيوان من الحيوانات، هذا كاف في الحكم عليه. قال إذا حكمت على شبح من بعيد أنه أبيض مثلا، وأنت لا تعرفه بنفسه أنه أي شيء هو، وأكثر ما تعرفه عنه مثلا أنه شيء من الأشياء أو حيوان من الحيوانات، فقد صح حكمك عليه بأنه أبيض. طبعا مو كل حكم يصح عليه بواسطة هذه المعرفة الإجمالية، ولكن يصح الحكم عليه في الجملة بواسطة هذه المعرفة الإجمالية. فقد صح حكمك عليه بأنه أبيض مع أنك لم تعرفه ولم تتصوره بنفسه، وإنما تصورته بعنوان أنه شيء أو حيوان لا أكثر، وأشرت به أي بهذا العنوان إليه، أي إلى هذا الذي حكمت عليه. وهذا ما يسمى في عرفهم، في عرف العلماء، تصور الشيء بوجه، ويقولون تصور وجه الشيء تصور للشيء بوجه، وهو كاف لصحة الحكم على الشيء. حطوا عندكم في الجملة، أحسن ما تخونوا، أحسن ما تعتقدوا أن المعرفة الإجمالية كافية في تصدير أي حكم على الشيء، لا، في الجملة. قال لصحة الحكم عليه. وهذا بخلاف المجهول محضاً. شو يعني المجهول محضاً؟ يعني المجهول بالمطلق، لا هو معروف لا بنفسه ولا بوجهه. وهذا بخلاف المجهول محضاً، فإنه لا يمكن الحكم عليه أبداً. سؤال يا أخوان، تقدم معكم في المنطق وأريد منكم جواباً عنه إلى الدرس اللاحق. المجهول المطلق لا يمكن الحكم عليه. شو عملنا بهالعبارة؟ حكمنا على المجهول المطلق بأنه لا يمكن الحكم عليه. فكيف تقول أنت، كيف تقول المجهول المطلق لا يمكن الحكم عليه مع أنك حكمت عليه بأنه لا يمكن الحكم عليه؟
الحمل
الشائع والحمل الأول هو الذي يحل المشكلة. كيف؟
الأول ينظر إلى نفس الموضوع، والثاني ينظر إلى مصادقه.
أريد منكم الجواب إلى الدرس القادم، عقيدة أن الحمل الشائع والحمل الأول لا يحل من المشكلة. الحمل الشائع مو الحمل الشائع الصناعي والحمل الذاتي الأولي. الشائع الصناعي ذاتي أولي قيد للنسبة للحمل، لا لا، الشائع والأولي اللي هن قيد للموضوع لا يحل من المشكلة هنا، وحلوا المشكلة بطريق آخر. اللي بيقول إنه الشائع والأول اللي بيحل المشكلة يكتب على ورقة كيف يحل الحمل الشائع والحمل الأول المشكلة. بل إن شاء الله للدرس القادم. تفكروا وتأملوا في هذا. قال وعلى هذا فإنه يكفينا في صحة الوضع للمعنى أن نتصوره بوجهه، مو بالضرورة نتصور المعنى الذي نريد أن نضع اللفظ له بنفسه، بل يكفينا أن نتصوره بوجهه. ليه؟ لأن الوضع سنخ حكم يكفي فيه التصور الإجمالي للشيء ولا يشترط فيه التصور التفصيلي، وإلا ثمة أحكام لابد فيها من التصور التفصيلي للشيء، ولكن الوضع سنخ حكم يكفي فيه التصور الإجمالي، مثل الأبيض اللي هو سنخ حكم يكفي فيه التصور الإجمالي للشيء ولا يشترط فيه التصور التفصيلي للشيء. قال ولما عرفنا أن المعنى لا بد من تصوره، اتوضع سيدنا أنه هذا التقسيم للوضع بلحاظ المعنى. لما
يعني صار معنا هون تصور الشيء بوجهه،
تصور الشيء
بكلية ندرج تحته،
تصور يعني تصور الشيء بوجهه، تصور أمر آخر غير هذا الشيء، ولكن هذا الأمر الآخر يحكي عن هذا الشيء الذي نريد أن نضع الله. قال ولما عرفنا أن المعنى لا بد من تصوره، وأن تصوره تصور المعنى على نحوين، فإنه بهذا الاعتبار، باعتبار أن المعنى الذي نريد أن نضع اللفظ له قد يتصور بنفسه وقد يتصور بوجهه، وباعتبار ثاني، شو هو الاعتبار الثاني؟ هو أن المعنى الذي نريد أن نضع اللفظ له قد يكون خاصا أي جزئيا، وقد يكون عاما أي كليا. اثنين باثنين أربعة. نقول إن الوضع ينقسم إلى أربعة أقسام. هي الأقسام شو هي؟ أقسام عقلية، قسم عقلية حاصرة هذه الأقسام المتصورة عقلا، بس في بعض الأقسام متصور عقلا إلا أنه ممكن إلا أنه محال محال وقوعا، وبعضها ممكن وقوعا، وهنا الممكن وقوعا قد يكون واقعا فعلا وقد لا يكون واقعا. أما المحال وقوعا بنبحث أنه وقع أو لم يقع، لا، بعد محال وقوعا. قال واحد أن يكون المعنى المتصور جزئيا والموضوع له نفس ذلك الجزئي، أي أن الموضوع له معنى متصور بنفسه لا بوجهه، ويسمى هذا القسم الوضع الخاص والموضوع له الخاص. القسم الثاني أن يكون المتصور كليا والموضوع له نفس ذلك الكلي، أي أن الموضوع له كلي متصور بنفسه لا بوجهه، ويسمى هذا القسم الوضع العام والموضوع له العام. الثالث أن يكون المتصور كليا والموضوع له أفراد ذلك الكلي لا نفسه، لا نفس الكلي، أي أن الموضوع له جزئي غير متصور بنفسه بل بوجهه. تصورنا الكلي الذي يكشف ويحكي إجمالا عن جزئياته، ويسمى هذا القسم الموضوع له العام الوضع، عفوا، ويسمى هذا القسم الوضع العام والموضوع له الخاص. الرابع أن يكون المتصور جزئيا والموضوع له كليا لذلك الجزئي، ويسمى هذا القسم الموضوع الوضع الخاص والموضوع له العام.
هون ما المتصور بوجهه،
ها؟ لا، لأنه رح يثبت فيما يأتي أنه الخاص لا يكون وجها للعام،
لأنه خاص.
بس فيك أنت كأقسام متصور عقلا فيك تقول أنه أنا بتصور الخاص وبوضع للعام تاع هذا الخاص، بتصور الجزئي وأضع للكلي. من قلك هذا إمكانه مبني على ماذا؟ على أن يكون الخاص وجها للعام، ورح نثبت لك فيما يأتي أن الخاص ليس وجها للعام، بل الصحيح العام وجها للخاص.
يعرف الموضوع له محمد، يعني الموضوع له لفظ،
إيه، ما وضع له اللفظ،
يعني المعنى،
المعنى،
يعني هنا استبدل الكلمة
المعنى،
معنى، يعني أن يكون المعنى متصور جزئيا والمعنى نفس ذلك الجزء،
ووضعنا لنفس ذلك الجزء المتصور المعنى المتصور جزئي ونضع للجزء المتصور وضع خاص موضوع له خاص، معنى متصور كلي ونضع لهذا الكلي المتصور وضع عام موضوع له عام، المعنى المتصور كلي ونضع لجزئيات هذا الكلي وضع عام موضوع له خاص، المعنى المتصور جزئي ونضع للعام المنطبق على هذا الجزء وضع خاص موضوع له عام. إذا عرفت هذه الأقسام المتصورة العقلية، لأنه هذه الأقسام المتصورة عقلا أعم من أن تكون ممكنة أو محالة، واقعة أو غير واقعة، فنقول لا نزاع في إمكان الأقسام الثلاثة الأولى. شو المقصود من الإمكان هنا؟ الإمكان الوقوعي، يعني لا يترتب على وقوعها محذور، كما لا نزاع في وقوع القسمين الأولين بعد الفراغ عن إمكان الأقسام الثلاثة الأولى. القسمان الأولان لا نزاع في وقوعهما فعلا، ومثال الأول اللي هو الوضع العام والموضوع له العام، عفوا، ومثال الأول اللي هو بترتيب المتن الوضع الخاص والموضوع له الخاص، بل الأعلام الشخصية كمحمد وعلي وجعفر. ومثال الثاني الوضع العام والموضوع له العام، أسماء الأجناس كما وسماء والنجم وإنسان وحيوان وحجر وشجر ومدر إلى آخره. وإنما النزاع وقع في أمرين، بشو وقع النزاع؟ الأمر الأول في إمكان القسم الرابع واستحالته، لأن المشهور استحالة القسم الرابع، والمحقق الرشدي ادعى في بدائعه ماذا؟ إمكان القسم الرابع. كلامنا هلأ بالإمكان والاستحالة. الأول إمكان القسم الرابع، حيث ذهب المشهور إلى استحالته وقال المحقق الرشدي بإمكانه. والأمر الثاني المتنازع فيه وقوع القسم الثالث بعد التسليم بإمكانه، بعد الفراغ عن إمكان القسم الثالث وقع النزاع في وقوعه فعلان. والصحيح عندنا عند الماتن استحالة الرابع ووقوع الثالث فعلان، ومثاله مثال الثالث الحروف وأسماء الإشارة والضمائر وأسماء الاستفهام ونحوها، أدوات التمني والترجي على ما سيأتي. في هذه الكلمات المعتد التزم بأن الموضوع له هو معنى جزئي، وتم الوضع لهذا المعنى الجزئي بتوسط المعنى العام الحاكي والكاشف عن هذه المعاني الجزئية. أما صاحب الكفاية فأنكر كون هذه مصداقا للقسم الثالث، قال الحروف وما شاكلها من قسم الوضع العام، والموضوع له عام، والمعاني معاني هذه الكلمات معاني كلية وليست معاني جزئية. الأمر الخامس من أمور المقدمة استحالة القسم الرابع يأتي، والحمد لله رب العالمين.
شفنا الوضع العام انطرت الاسم الموصول مثلا هو
بس.